بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. هنا الأخ يقول: كيف يرد على من يقول في كلام الطحاوي الذي مر معنا من باب حمل المجمع المفصل؟ هذا ما هو صحيح، لأن ابن أبي الأزغر بيّن بأن سياق كلامه يدل على أن على مقصوده الصحيح، ولو يعني عاد هذا القائل أو الذي فهم هذا الفهم إلى كلام ابن العز من أوله لوجد أن كلام ابن العز فيه أن الطحاوي رحمه الله سياق كلامه وسباقه في عقيدته يدل على هذا المقصود صحيح، وأنه لا يريد معاه الباطل. فهذا ليس من باب حمل المفصل، إلا من باب حمل اللفظ المجمل على ما تقتضيه القرينة في سياق الكلام، حمل اللفظ المجمل على معنى اقتضته القرينة في سياق الكلام، وهذا سائغ، وهذا ما لإخوان سائغ، وهذا يعني القرينة إذا وردت تعين بها مقصود المتكلم، القرينة إذا وردت تعين بها مقصود المتكلم وصار يعني كلامه ولفظه واضحا بالقرينة، صار كلامه ولفظه واضحا بالقرينة. وإن انتفت هذه القرينة فإنما يسلك معه من باب حسن الظن، من باب حسن الظن به، لأنه معروف أنه من أئمة الإسلام وممن يقرر عقيدة السلف، مع أن هذه الألفاظ منتقدة، مع أن هذه الألفاظ منتقدة ويعني أخذت على الطحاوي في التعبير بها. ولو كان من باب حمل المجمع المفصل لما قيل هذه الإطلاقات الأولى اجتنابها ولم انتقدت عليه، لأن حمل المجمع المفصل اللفظ المجمل يصير كاللفظ الذي محمد ماذا يقول غير منتقد. الآن اللفظ المجمل من كلام الشارع يفهم على المفصل وعلى المبين، هل يصح أن ينتقد مجمل كلام الشارع؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن كلام الشارع مهما تفرق فهو كالكلمة الواحدة، ولهذا لا تنتقد ألفاظ الشارع وتعبيراته وعباراته، لا يقال هذا لفظ المجمل يحتمل المعنى كذا فلا ينبغي إطلاقه ولا التعبير به. فهذا هو حقيقة المجمل المفصل، أن عند حمل المجمل عن المفصل لا ينتقد اللفظ المجمل، وهذا هو الواقع في ألفاظ الشارع المجملة، عند حملها على المفصل المبين لا تنتقد. ولو قيل بهذا في كلام غير الشارع للزم الحامل للمجمع المفصل ألا ينتقد اللفظ المجمل على قائله، مع أن هذا ليس بصحيح. وباب حسن الظن يحسن الظن بالمتكلم مع انتقاد إطلاق العبارة، فهذا هو الفرق بين ماليقان بين البابين. قال رحمه الله تعالى: قال ابن أبي العز رحمه الله: وأما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات فيستدل بها النفاة على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية كاليد والوجه. ولهذا يقولون إثبات اليد والوجه لله سبحانه وتعالى يلزم منه إثبات يعني ماذا؟ إثبات الجارحة لله سبحانه وتعالى والعضو، ويعني ماذا؟ أنه أدوات وأعضاء وأركان. فلهذا إذا نفوا هذه الألفاظ فإنهم يريدون بها ماذا يا إخوان؟ يريدون بها نفي هذه الصفات كاليد والوجه من الصفات الخبرية، من الصفات الذاتية الخبرية. قال أبو حنيفة رضي الله عنه، وكما سمعتم يا إخوان إنما استطاعوا أن يعبروا عن نفي هذه الصفات بهذه الألفاظ لأن هذه الألفاظ مجملة تحتمل المعنى الذي نفوه وتحتمل على اصطلاحهم، وتحتمل المعنى وتحتمل غير ذلك، وتحتمل غير ذلك. فللإجمال الذي فيها استطاعوا أن يعبروا بها على نفي، أو استطاعوا أن يعبروا بها في نفي الصفات الذاتية الخبرية. قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر: يد له يد ووجه ونفس، كما ذكر تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس، فهو له صفة بلا كيف، ولا يقال إن يده قدرته ونعمته، لأن فيه إبطال الصفة انتهى. وهذا الذي قاله الإمام رضي الله عنه ثابت بالأدلة القطعية، قال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال تعالى واصطنعتك لنفسي، وقال تعالى ويحذركم الله نفسه، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الشفاعة لما يأتي الناس آدم فيقولون له خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. وهي الصحيحين. ولا يصح تأويل من قال إن المراد باليد القدرة، فإن قوله لما خلقت بيدي لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليد، ولو صح ذلك لقال إبليس وأنا أيضا خلقتني بقدرتك فلا فضل له علي بذلك، يعني في الرد على من أول اليد بأن المقصود به القدرة من وجهين. الوجه الأول التثنية تمنع من تفسير اليد بالقدرة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو يش قدرة واحدة، له قدرة، صفة القدرة له صفة واحدة، ولا يقال الله عز وجل له قدرتان. هذا من وجه. ومن وجه آخر يعني أن هذا التأويل لو كان هو المقصود لما كان لإبليس لما كان لآدم على إبليس فضل وميزة، بل لما كان بين آدم وبين سائر المخلوقات يعني ما لا تفاضل ولا كان لآدم ميزة على سائر المخلوقات، لأن جميع المخلوقات خلقها الله بقدرته. فإذا كان المقصود بقدرتي إذن فإبليس أيضا خلق بقدرته وسائر الخلق خلقوا بقدرته، لكن المقصود هنا تفضيل آدم وتمييزه على غيره بأن الله سبحانه وتعالى خلقه بيده بغير واسطة، بغير ماذا يقال واسطة. فأفاد هذا أن آدم تميز على إبليس بأن الله سبحانه وتعالى باشر خلقه بيده التي هي صفته، بيده التي هي ماذا يقال صفته، والباء هنا تدل على ذلك، الباء هنا ماذا يقال تدل على ذلك لأنها تفيد المباشرة وعدم الواسطة. ولو كان كما يقول الجهمية والمعتزلة أن المقصود بيدي أي بقدرتي أو المقصود باليد القدرة، لكان الإبليس حجة أن يقول فلما فضلته علي يا رب وقد خلقتني أنا أيضا بقدرتك كما خلقت آدم بقدرتك. لكن إبليس يعلم أن آدم فضل عليه بأن خلقه الله عز وجل بيده، أي باشر خلقه بغير واسطة، بيده التي صفته. قال فإبليس مع كفره كان أعرف بربه من الجهمية، ولا دليل لهم في قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، لأنه تعالى جمع الأيدي لما أضافها إلى ضمير الجمع ليتناسب الجمعان، وهذا من أساليب العرب، وهذا ما يقال من أساليب العرب، يعني ماذا جمع الاسم عند إضافته إلى ضمير ما يقال إلى يعني ما يقال ضمير الجمع الذي المقصود منه ما يقال التعظيم الذي يقصد به ماذا التعظيم. قال ليتناسب الجمعان أيدينا، فالضمير هنا ضمير الجمع، لكن المقصود به رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، إلا أن التعبير تعبير متكلم عن نفسه بضمير الجمع، هذا معروف من لغة العرب إذا كان المقصود ماذا يقول التعظيم، إذا كان المقصود التعظيم. فهنا جمعت الأيدي لأنها ماذا يقول أضيفت إلى ضمير الجمع ليتناسب ماذا يقول ليتناسب الجمعان أيدينا. قال فاللفظان للدلالة على الملك والعظم، على الملك والعظمة، ولم يقل أيدية مضافا إلى ضمير المفرد، ولا يدينا بتثنية اليد مضافا إلى ضمير الجمع، يعني فهذه السياقات يعني هنا هذه الآية هذه يعني ماذا يقال الآية يعني ماذا المقصود منها، المقصود ماذا يقال منها بيان أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه المخلوقات، ولا يستفاد منها ماذا يقول المباشرة أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فالمعطلة قالوا إذن فإذا كان المقصود بالآية هناك اليد، فهنا قد أخبر الله عز وجل أنه خلق الأنعام بيده، لأنه قال مما عملت أيدينا والجواب أن هنا ليس فيه بيان أن الله عز وجل خلق المخلوقات هذه بيده من غير واسطة. لماذا؟ لما ذكر ابن أبي العز أنه جمع لفظ اليد ليتناسب مع إضافته إلى ضمير ماذا؟ إلى ضمير الجمع. وبهذا يتبين أن المقصود الدلالة على ملك الله سبحانه وتعالى وعظمته. وأيضا يا أخوان وجه آخر أوضح من هذا، وهو أن هنا لما لم يكن الخلق مباشرة بغير واسطة لم يذكر الله سبحانه وتعالى في اللفظ حرف الباء الدال على ماذا يا أخوان؟ على المباشرة. فهناك الآية الأخرى لما خلقت بيدي، فأتى بالحرف الدال على المباشرة وعدم الواسطة التي يقتضي معها أن تحمل اليد هنا على الصفة. وأما هنا فلم يأتي بحرف الباء الدال على المباشرة وعدم الواسطة، وإنما أتى به ماذا يا أخوان؟ أتى به بغير ذلك وأضاف العمل إلى اليد. وإنما أراد ماذا يا أخوان؟ أراد نفسه سبحانه وتعالى، أراد نفسه سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي خلق هذه المخلوقات. ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون خلقها بغير واسطة، لا يلزم أن يكون مع ذلك خلقها بواسطة، وإنما أضافها إلى اليد. والمقصود هو سبحانه وتعالى أنه خلق هذه الأنعام، أنه مال يقول خلق هذه الأنعام وأوجدها. فعدم ورود حرف الباء في اللفظ يدل على أن الآية هنا ليست كالآية التي وردت في حق آدم. فالآية في حق آدم اليد هناك المقصود بها اليد التي صفة بدليل حرف الباء الدالة على المباشرة وعدم الواسطة. وهنا لم يدخل حرف الباء وإنما أضيف الفعل إلى اليد، والمقصود به الله سبحانه وتعالى أنه هو الخالق لهذه الأنعام، ولا يلزم من ذلك أن يكون الخلق بغير واسطة. قال فلم يكن قوله تعالى مما عملت أيدينا نظير قوله تعالى لما خلقت بيدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، يعني في إثبات صفة الوجه. قال ولكن لا يقال لهذه الصفات إنها أعضاء أو جوارح أو أدوات أو أركان، لأن الركن جزء الماهية، والله تعالى هو الأحد الصمد لا يتجزأ سبحانه وتعالى. والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية، والتعضية يعني تقطيع الشيء وجعله ماذا يا إخوان؟ أعضاء. تعالى الله عن ذلك. ومعنى هذا المعنى قوله تعالى الذين ومن هذا المعنى قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عظيم. والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع، وكذلك الأدوات هي الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة. وكل هذه المعاني منتفية عن الله تعالى، ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله تعالى. إذن فخلص الأمر إلى أن هذه الإطلاقات في حق الله عز وجل متضمنة لمعاني لا تليق بالله سبحانه وتعالى، متضمنة ودالة على معاني لا تليق بالله سبحانه وتعالى. لكن المعطلة هم تصوروا من إثبات الصفات الذاتية الخبرية لله عز وجل أنها على هذه المعاني، ولهذا قالوا يقولون الله سبحانه وتعالى ليس له أعضاء ولا أدوات ولا جوارح، يعني ما يقال، لأنهم حملوا الصفات الذاتية الخبرية على ما يلتقي مع هذه المعاني التي لا تليق بالله عز وجل. ومن ثم زعموا أن إثبات الصفات الذاتية الخبرية لله سبحانه وتعالى يلزم منه أن يكون الله سبحانه وتعالى هو ما يقال أعضاء وأدوات وجوارح، أعضاء وأدوات وجوارح وأركان. قالوا وهذا من صفات النقص، لما بينه ابن أبي العز من أن هذه المعاني معانيها على وجه لا يليق بالله سبحانه وتعالى. قالوا إذن فلا بد من نفي هذه الصفات حتى لا يستلزم إثباتها أن يكون الله سبحانه وتعالى أركان وأدوات وأعضاء وآلات، لأنه فإن لو أثبتناها لزم ذلك، وإذا لزم ذلك أثبتنا النقص لرب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا ليس بصحيح، لأن هذا مبني منهم على تصور التمثيل، وأن صفات الخالق كصفات المخلوق، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونرجع إلى ما سبق من القواعد من أن يعني اتفاق الخالق مع المخلوق في أسماء هذه الصفات أو في المعاني الكلية لا يعني الاشتراك والتماثل ماذا في الوجود. فالمعطلة الذين زعموا أن إثبات هذه الصفات يلزم إثبات أن الله سبحانه وتعالى أركان وأعضاء وأدوات وجوارح، لأنهم يعني جعلوا إثبات الأسماء أو الاتفاق في الأسماء والمعاني الكلية يلزم منه الاشتراك في ماذا؟ في الوجود وفي الكيف وفي الكون. ولهذا قالوا إثبات هذه الصفات يلزم إثبات هذه المعاني، فلا بد من نفيها. لكن إذا تقرر بالنصوص الشرعية النقلية القاطعة بأن ما وصف الله به نفسه وأضافه إلى نفسه وأثبته إلى نفسه ليس هو في الوجود على الوجه الموجود في المخلوق، على الوجه الموجود في المخلوق، فلا يلزم إذن من إثبات هذه الصفات ثبوت هذه المحاذير، ثبوت ماذا يا أخوان؟ هذه المحاذير. ولهذا المعطل إذا أرادوا أن ينفوا هذه الصفات عبروا بهذه الألفاظ، فيقول الله ليس يعني ماذا؟ ليس له أركان ولا أعضاء ولا آلات ولا جوارح، ويريدون نفي الصفات الخبرية الذاتية. وعند إطلاقهم لهذه المعاني يقال لهم إن أردتم ما تدل عليه هذه المعاني مما لا يليق بالله سبحانه وتعالى فنسلم أن الله ليس كذلك، وإن أردتم أن الله سبحانه وتعالى ليس متصفا بصفة اليد التي هي مال يقوان بالنسبة لنا، يعني مال يقوان التي بالنسبة لنا أجزاء وأبعاض وهي صفة سبحانه وتعالى وليست جزءا وبعضا، فهذا لا نوافقكم عليه أن الله سبحانه وتعالى ليس متصفا بهذه الصفة. فلهذا لأن اللفظ يحتمل هذا المعنى الفاسد ويحتمل المعنى يعني ماذا الصحيح، فإذا أطلق المعطلة هذه الألفاظ في مقام النفي فيستوصل فيقال إن أردتم هذه المعاني الفاسدة، هذه المعاني الفاسدة التي لا تليق بالله، فليس لله سبحانه وتعالى من الصفات ما هو من هذا القبيل. وإن أردتم أن الله عز وجل ليس له صفة تسمى يد وتسمى وجها وتسمى يعني ما يفهم قدما وعينا وأصابع، طيب، وهي والتي هي بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء وليست كذلك في حق الله عز وجل أنها أبعاض وأجزاء، فلا نسلم أن ما نفيتموه عن الله سبحانه وتعالى مما أثبته لنفسه من هذه الأمور. هكذا يقال. قال رحمه الله: فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني سالمة من الاحتمالات الفاسدة، فكذلك يجب ألا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفيا ولا إثباتا. يعني فالتعبير في مقام النفي والإثبات هو الواجب، لأن الألفاظ الشرعية نفيا وإثباتا يعني ما يا إخوان لا تدخلها هذه الاحتمالات، لا تدخلها هذه الاحتمالات الباطلة، لأنها صادرة عن معصوم، صادرة عن معصوم، وما صدر عن معصوم فهو ماذا يا إخوان؟ فهو عين الحق، فهو ماذا يا إخوان؟ عين الحق وعين الصواب، ولا تحتمله المعاني الفاسدة، ولا يدل على المعاني ماذا يا إخوان؟ الخاطئة. وهذا هو ما دل عليه قوله سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالألفاظ الشرعية التي من عند الله لا يحصل معها وفي إطلاقها اختلاف ولا اضطراب ولا احتمال للحق والباطل، بحيث يصير الناس في شد وجذب وفي يعني مال إخوان وفي أخذ وعطاء في حملها على مال إخوان على مدلولها. لماذا؟ لأنها من عنده سبحانه وتعالى، وما كان من عند الله فليس فيه اختلاف وليس فيه مال إخوان اضطراب. ومفهومه أن ما كان من عند غير الله وليس مما جاء من عند الله فإنه مظنة الاختلاف ومظنة يعني ما يخون التباين والاضطراب في المقاصد، وهذه الألفاظ من هذا القبيل، هذه الألفاظ التي يطلبها المتأخرون من هذا القبيل. فلهذا قال: يجب ألا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفيا ولا إثباتا، لئلا يثبت معنى فاسد أو ينفى معنى صحيح. وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل، يعني فاجتناب الألفاظ المحتملة يجب في مقام النفي وفي مقام الإثبات. يعني الذي يثبت الصفات لا يأتي ويقول الله جسم أو الله في جهة، وإن كان يقصد المعنى الصحيح إلا أن لفظه قد يحمل على معنى إيش؟ فاسد. أو في مقام النفي إذا أراد أن ينفع الله النقائص لا يأتي باللفظ المحتمل للمعنى الصحيح والفاسد، فيقول مثلا الله ليس يعني مال يا إخوان ليس له أعضاء، الله ليس له أعضاء أو ليس له أركان أو ليس له أبعاض، لأنه إن أراد نفي المعنى الناقص عن الله عز وجل إلا أن هذا اللفظ يعني مال يا إخوان قد يطلق ويراد به نفي الصفة عن الله سبحانه وتعالى، نفي الصفة عن الله سبحانه وتعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها رسوله. ففي مقام النهي والإثبات لا تطلق هذه الألفاظ، لا تطلق هذه الألفاظ، وإنما تستعمل المعاني الشرعية، لأنها يعني ما يقال سبيل الأمان من نفي ما ثبت أو من إثبات ما إيش ما نفاه الله. لأن الإنسان إذا أطلق هذه الألفاظ في مقام الإثبات قد يتضمن إطلاقه إثبات الباطل، وإذا أطلقها في مقام النفي فيتضمن نفيه نفي ما يقال الحق، وما كان ذريعة ووسيلة إلى باطل فيجب ما يقال اجتنابه. وإطلاق هذه الألفاظ من هذا القبيل في مقام النفي والإثبات فإنها ذريعة إلى ما يقال إلى الباطل. قال: وأما لفظ الجهة فقد يراد به ما هو موجود يعني مخلوق، لفظ الجهة قد يراد به ما هو موجود أي مخلوق، وقد يراد به ما هو معدوم يعني الجهة العدمية، لأن الجهة جهتان، جهة وجودية مخلوقة وجهة عدمية لم يتعلق بها خلق ولا وجود، فهذا اللفظ يحتمل هذان المعنيان. ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق، فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله، غير الله تعالى كان مخلوقا، والله تعالى لا يحصره شيء ولا يحيط به شيء من المخلوقات، تعالى الله عن ذلك يعني. ولهذا فلا يقال الله في جهة بمعنى ما يقال، باعتبار ما يقال الجهة الوجودية المخلوقة، باعتبار الجهة الوجودية يعني ما يقال المخلوقة، لأن كما سمعتم الوجود إما وجود الله أو وجود غيره، أو وجود ما يقال غيره، وغير الله من الموجودات هم خلقه، هم خلقه سبحانه وتعالى، فلا يقال الله في جهة باعتبار ما يقال باعتبار الجهة الموجودة المخلوقة، لأن هذا يستلزم أن الله عز وجل يعني ما يقال محاط به وتحويه مخلوقاته وتحويه ما يقال مخلوقاته. ولهذا قال: والله تعالى لا يحصل شيء ولا يحيط به شيء من المخلوقات. وهذا المعنى إنما يلزم من إطلاق لفظ الجهة إذا أريد بالجهة الجهة الوجودية المخلوقة. قال: وإن أريد بالجهة أمر عدمي وهو ما فوق العالم فليس هناك إلا الله وحده، والمقصود بالجهة هنا جهة العلو، وهو ما فوق العالم مما لم يتعلق به خلق ولا وجود، فالله عز وجل ثبت أنه فوق خلقه وعالي على ما يقال على خلقه. فإذا أريد بالجهة هذا المعنى وهو ما فوق العالم وما فوق المخلوقات مما لم يتعلق به ما يقال خلق ولا إيجاد، فالله عز وجل بهذا التفسير وبهذا المعنى يصح أن يقال يعني ما يقال إنه في جهة، أو إذا قيل الله في جهة إن أريد لا يقال يصح أن يقال، لأن التعبير بهذه الألفاظ يجب يا إخوان اجتنابه، ولكن يقال من قال الله في جهة وأراد هذا المعنى فنقول المعنى صحيح، وإن أراد المعنى الآخر يقال ما إخوان المعنى واللفظ ما إخوان باطل، لأنه إذا علم أنه أراد باللفظ المعنى الفاسد تأكد بطلان اللفظ تبعا لما إخوان لبطلان المعنى تبعا لبطلان المعنى. لكن إذا أطلقه المطلق وأراد المعنى الصحيح يقال هذا الإطلاق مقصودك منه صحيح، ولكن يجب عليك اجتناب اللفظ لأنه يحتمل المعنى الفاسد كما سبق. قال: فليس هناك إلا الله وحده، فإذا قيل إنه في جهة بهذا الاعتبار فهو صحيح، ومعناه أنه فوق العالم حيث انتهت المخلوقات فهو فوق الجميع عال عليه. ونفاة رفض الجهة الذين يريدون بذلك نفي العلو يذكرون من أدلتهم، يقولون الله ليس في جهة، وإثبات العلو يلزم منه إثبات الجهة لله، وهذا منهم لأنهم لا يرون لفظ الجهة إلا محمولا على ما يقال على الجهة الوجودية، لفظ الجهة عندهم يعني يتعين حمله على ما يقال على الجهة المخلوقة الموجودة، ولهذا يقولون الله ليس في جهة، الله ليس في جهة، ويرون أنه يلزم من إثبات العلو لله سبحانه وتعالى أن يكون في هذه الجهة، وهذا يستلزم النقص كما سمعتم، فتوصلوا بذلك إلى إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. قال: يذكرون من أدلتهم أن الجهات كلها مخلوقة، وأنه كان قبل الجهات يعني كان موجودا، الله عز وجل كان موجودا قبل الجهات، وهي مخلوقة. وأن من قال إنه في جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم، يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى على فهمهم وعلى تفسيرهم أن الله في جهة وهي عندهم مخلوقة، والله عز وجل وجوده وجود المادي يا أخوان أزلي وهو قديم سبحانه وتعالى، وإذا كان وجوده في جهة المخلوقة فيلزم أن يكون شيء من المخلوقات قديم، وهو الجهة التي الله عز وجل عندهم على تصورهم موجود فيها. إلا أن هذا ليس بلازم، لأنه ليس المقصود بالجهة الجهة المخلوقة الوجودية حتى يلزم من إثباتها لله عز وجل، أو حتى يلزم يعني ماذا يقال من إثبات العلو لله سبحانه وتعالى أن يكون شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى قديم بقدمه، وهو كما زعم هؤلاء أنها الجهة المخلوقة التي يلزم إثباتها لله عند إثبات ماذا يقال العلو. قالوا أن من قال إنه في جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم وأنه كان مستغنيا عن الجهة ثم صار فيها، وهذه الألفاظ ونحوها إنما تدل على أنه ليس في شيء من المخلوقات سواء سمي جهة أو لم يسمى، وهذا حق، يعني أن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه، ليس هو في شيء من مخلوقاته ولا تحيط به شيء من مخلوقاته ولا تحويه مخلوقاته ولا تحويه ماذا إخوان مخلوقاته، سواء سمي هذا علوا أو سمي ماذا إخوان جهة، وإن كان يجب اجتناب اللفظ المحتمل للباطل، لكن المقصود من إطلاق هذه الألفاظ أن الله سبحانه وتعالى ماذا إخوان أن الله عز وجل ليس في شيء من مخلوقاته. قال ولكن الجهة ليست أمرا وجوديا بل أمر اعتباري، يعني أمر نسبي، يعني ماذا إخوان أمر نسبي. ف يعني مثلا يا اخوان الان جهة الشرق جهة ماذا يا اخوان يعني ماذا يا اخوان جهة الشرق هي شرق بالنسبة ايش بالنسبة للغرب، جهة بالنسبة لماذا يا اخوان للغرب، والشمال جهة بالنسبة لماذا يا اخوان للجنوب، وهكذا فوق وتحت. فامر الجهات امر نسبي لانها ماذا يا اخوان من الصفات المتقابلة التي يثبت فيها حكم ومعنى بالنسبة وبالإضافة إلى ماذا إخوان إلى غيرها، بالنسبة وبالإضافة إلى غيرها، هذا معنى قوله بل أمر اعتباري. قال ولا شك أن الجهات لا نهاية لها، وما لا يوجد فيما لا نهاية له فليس موجود، يعني إذا كان الآن يا إخوان نفاة العلو يقولون الله ليس في جهة، الله ليس في جهة، لأن عندهم الجهة أمر وجودي على وجه الإطلاق، فالجهات في الواقع هل لها نهاية؟ ليس لها نهاية. طيب فإذا كانوا يقولون الله عز وجل ليس في جهة على وجه الإطلاق وعلى وجه العموم والجهات ليس لها نهاية، فمعنى هذا أن الله معدوم وأن الله ماذا يا إخوان ليس بموجود، لأنه من لم يكن موجودا من ليس له وجود في أي جهة إلى ما لا نهاية فهو ماذا يا إخوان فهو معدوم كما قال أبو العز، وما لا يوجد فيما لا نهاية له فليس موجود فليس بموجود. إلا أنهم يقولون ماذا يا إخوان هم هؤلاء يقولون ويثبتون وجود الله سبحانه وتعالى على وجه المستحيل، يقولون لا خارج العالم ولا إيش ولا داخله، لا خارج العالم ولا داخله، وفي الواقع يعني تدور مذاهبهم على ما يفضي ويؤدي بهم إلى الحكم على رب العالمين سبحانه وتعالى بالعدم، وهكذا قولهم الله ليس في جهة على وجه الإطلاق لما تصوروه من أن الجهة دائما وأبدا تكون في أمر وجودي، ومعلوم أن الجهة ليس لها نهاية، فما لا يوجد فيما ليس له نهاية ما لا يوجد فيما ليس له نهاية فهو ماذا يا أخوان معدوم فهو ماذا يا أخوان معدوم. ولكن الصحيح ماذا يا أخوان والحق الذي قطعت به الأدلة وردت به الأدلة القاطعة أن المخلوقات لها نهاية، أن المخلوقات لها ماذا يا أخوان نهاية، فالجهات الموجودة لها ماذا يا أخوان لها نهاية، ولهذا معلوم يا إخوان أن العالم له منتهى وله سطح وهو ماذا يا إخوان وهو العرش، لأنه ماذا يا إخوان أرفع المخلوقات، وإلى هذا الحد من المخلوقات تنتهي ماذا يا إخوان المخلوقات وتنتهي الجهات المتعلقة بالوجود الجهات الوجودية المخلوقة، وما وراء هذا الحد للمخلوقات فهو ماذا يا إخوان أمر عدمي لم يتعلق به وجود ولا خلق لله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يعني مال إخوان موجود يعني مال إخوان في جهة بهذا الاعتبار، وهو يعني مال إخوان فيما فوق العالم وفيما فوق مخلوقاته على جهة مال إخوان على جهة العلو، على جهة مال إخوان العلو، لأن المخلوقات إذا كانت عندهم دائما وأبدا مخلوقة، والجهة إذا كانت الجهات مخلوقة ليس هناك جهة عدمية، ومعلوم أن الجهات عندهم مخلوقة ويفسرونها بهذا التفسير، والله عز وجل ليس عندهم في جهة، فالجهات ليس لها ماذا يا إخوان، ليس لها يعني ماذا نهاية، وما لا يوجد فيما لا نهاية فيما لا نهاية له فليس موجود. لكن نقول الجهة جهتان، جهة وجودية وجهة عدمية، فالجهة الوجودية لها منتهى وهم ماذا يا إخوان خلقه سبحانه وتعالى، فخلقه لهم ماذا يا إخوان حد ينتهون إليه، وهو ما ثبت من أن منتهى العالم سطحه الذي هو العرش، وما عدا ذلك وما وراء ذلك فهو الجهة العدمية التي ليس لها مال إخوان نهاية، والله عز وجل وجوده في مثل هذه الجهة، ولا يلزم من ذلك أن تحيط به مخلوقاته أو أنه سبحانه وتعالى في شيء من خلقه، لأن ذلك لازم لو كان وجود الله عز وجل في جهة بمعنى المحل المخلوق الموجود، بمعنى مال إخوان الجهة الموجودة المخلوقة التي مال إخوان لها نهاية، التي مال إخوان لها نهاية بالدليل القاطع، والتي سطحها مال إخوان ومنتهاها العرش، والتي سطحها ومنتهاها العرش. إلا أن الله عز وجل إذا قيل الله في جهة، فالمقصود الجهة العدمية التي ليس لها نهاية، وهي جهة العلو، وهي ما فوق وما وراء المخلوقات، وما وراء مال إخوان المخلوقات، فالله سبحانه وتعالى في جهة بهذا الاعتبار. قال رحمه الله: وقول الشيخ رحمه الله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات هو حق، باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته، بل هو محيط بكل شيء وفوقه، وهذا المعنى هو الذي أراده الشيخ رحمه الله لما يأتي في كلامه أنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه. إذن هذا من القرائن التي ماذا إخوان فسر بها كلام الطحاوي، هذا من القرائن التي فسر بها مجمل كلام مال إخوان الطحاوي. قال: فإذا جمع بين كلاميه وقوليه لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات وقوله محيط بكل شيء وفوقه، علم أن مراده أن الله تعالى لا يحوي شيء ولا يحيط به شيء كما يكون لغيره من المخلوقات، وأنه تعالى هو المحيط بكل شيء العالي عن كل شيء. ومقصود هنا يعني إذا جمع يعني بين كلاميه وقوليه اللذان هما في سياق إيش؟ في سياق واحد، في سياق هذه العقيدة، وليس أحدهما يعني في هذا الكتاب والآخر في كتاب إيش آخر، أو أحدهما يعني مال إخوان في هذه السنة والآخر في سنة إيش يعني قادمة أو بعد سنين مال إخوان متطاولة، حتى يقال هذا من باب حمل مجموع فصل. وإن كان من هذا القبيل فهذا إنما هو من باب حسن الظن، من باب حسن الظن مع القول بأن لفظه ماذا يا إخوان خطأ، وليس ماذا ولا يصح إطلاقه، ويجب اجتناب هذا اللفظ، ولهذا كانت هذه الجملة من الجمل التي انتقدت على الإمام الطحاوي لهذا المعنى. قال: لكن بقي في كلامه شيئان، أن إطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الإجمال والاحتمال كان تركه أولى. انظر، هل هذا يقال على اعتبار حمل مجمع انفصل؟ الآن لو جئنا إلى لفظ مجمل من كلام الله وكلام رسوله وحمل على مبين، هل يقال هذا اللفظ المجمل كان تركه أولى الذي هو من كلام الله وكلام رسوله؟ لا، لأن كلام الله وكلام رسوله يحمل على مفصله وعلى مبينه، فيصير كالكلمة الواحدة التي لا محذورة فيها، التي إيش لا محذورة فيها. لكن كلام غيره وإن كان يعني ماذا يفسر بالسياق والقرينة أو يحسن الظن بصاحبه أو بقائله، بقائل اللفظ المجمل، إلا أنه يقال الأولى ترك إطلاق هذا اللفظ واجتنابه والتعبير بالألفاظ الشرعية الخالية عن هذه الاحتمالات. قال: وإلا تسلط عليه، يعني على هذا اللفظ، وحمل على غير مقصود صاحبه. ولهذا يا إخوان بعض الماتريدية جاءوا إلى هذه العبارات من الإمام الطحاوي فحملوه على ماذا يا إخوان؟ على نفس الصفات، لأنه أطلق لفظا مجملا يقدر المبطل على أن يفسره بماذا يا إخوان؟ بغير مراده، وهو المعنى الفاسد.
قال وألزم بالتناقض في إثبات الإحاطة والفوقية ونفي جهة العلو. يعني إذا عبر باللفظ المجمل وتسلط عليه متسلط فحمله على المعنى الفاسد فسيكون مطلق هذا اللفظ المجمل صار في موضع تناقض، إذ سيقال كيف هنا أطلق هذا اللفظ الذي فسر بنفي العلو مثلا وهو في موضع آخر يثبت إيش العلو لله عز وجل. هذا معنى كلامي يا أخوان، يعني هو ألزم بالتناقض، يعني تسلط على لفظه ففسر بغير معناه الصحيح، يعني يأتي ما تريد فيقول، يعني لما يأتي إلى كلام الطحاوي هذا في قوله يعني أن الله سبحانه وتعالى ليس في جهة، أن الله سبحانه وتعالى ليس في جهة، ثم يأتي إلى قوله والله ما يا أخوان فوق عرش عالي على خلقه، فيقول وهذا من تناقضه لأنه هناك نفى الجهة عن الله عز وجل وهنا أثبت إيش له جهة. وهكذا مثلا إذا قال يعني ماذا ليس له أركان ولا أعضاء ولا أدوات، ثم جاء المعطل وفسر هذا اللفظ بنفي الصفات الخبرية، فيأتي إلى فقرة أخرى له وهو يقول فيها والله عز وجل له يد وله قدم وله عين، فيقول هذا من تناقضه لأنه نفاها هناك وأثبتها إيش هنا. فتعبيره باللفظ المجمل يتسلط عليه المبطل بتفسيره بالمعنى الفاسد، ومن ثم يصفه بالتناقض إذا جاء العبارات الأخرى الواضحة في إثبات ماذا؟ في إثبات الصفات. هذا معنى كلامه تسلط عليه وألزم بالتناقض في إثبات الإحاطة والفوقية ونفي جهات العلو. قال وإن أجيب عنه بما تقدم من أنه إنما نفى أن يحويه شيء من مخلوقاته، فالاعتصام بالألفاظ الشرعية أولى لأن بها يفهم ويبين المعنى الصحيح الحق بغير احتمال، وأولى لأن المتكلم يسلم من تبعات تفسير كلامه بالمعنى ما يا أخوان بالمعنى الفاسد الذي قد يلصق به وينسب إلى عقيدته، وربما يكون ما يا أخوان بريئا من هذه العقيدة الفاسدة، ولكنه بسبب تعبيره بالألفاظ المجملة والمحتملة فتح على نفسه بابا ألصق به الباطل، أو في أقل شيء أنه يلزم بما يا أخوان بالتناقض. وهنا يا أخوان انظروا هذا كلام من الإمام الطحاوي، هذا كلام الإمام الطحاوي من إمام ابن أبي العز رحمه الله، يتبين به أنه ليس في منهج أهل العلم ومنهج يعني ما يا أخوان أئمة الإسلام ما يسمى بالمجمع المفصل. لماذا؟ لأنه لو كانت قضية المجمع المفصل واردة في كلام يعني غير الله وكلام رسوله لما نبه ابن أبي العز هنا على أن المتكلم بالألفاظ المجملة إذا كان كلام صريح في موضع آخر أنه يلزم بماذا؟ بالتناقض، لأنه إذا كان المجمل يحمل على مفصله فلا وجه ولا معنى لبقاء إثبات إيش التناقض. هذا واضح يا أخوان؟ الصوت واضح ولا ما هو واضح؟ صح. إذن هذا كلام نتركه لغد إن شاء الله، لأنه كلام مهم ولا سيما في مثل مسألة المجمل المفصل الذي حصل الخوض فيها خوضا فاسدا من أنه يحمل المجمع المفصل من كلام غير الله وكلام رسوله، لأن كلام ابن عز هذا يدل على أنه لا وجود لحمل المجمع المفصل عند أهل العلم، ولهذا يجعلون الكلام المجمل إذا وجد كلام آخر واضح صريح يعني صاحبه يمكن أن يوصف بماذا؟ بالتناقض. وحمل المجمع المفصل ينفي هذا التناقض لأن المتكلم يصير كلامه كالكلمة الواحدة الذي يتضح به ماذا يا أخوان المقصود، ولكن هذا كلام يدل على بطلان هذه القاعدة كما سيأتي إن شاء الله إعادته في درس غد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.